التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يحذر من أن رد طهران على أي خطأ ترتكبه واشنطن سيكون قاسيا. الفصائل الفلسطينية تؤكد فشل أي محاولة لدمج كيان الاحتلال بالمنطقة وتشكيل تحالف ضد إيران. وباريس تؤكد رغبتها بوقف حرب أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن شخصيات روسية. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن قدرة إيران العسكرية واقتدارها وعامل لتكريس الأمن في المنطقة، قائلا إن ردنا على أي خطأ قد يرتكبه الأمريكيون سيكون قاسيا. وفي لقاء شعبي بمدينة كرمانشاه، لفت رئيسي إلى أن إيران حاليا أقوى من أي وقت مضى، والأمريكيون بأضعف فتراتهم على الإطلاق، فيما حذر إسرائيل من أن تنظر إلى أي نقطة في المنطقة بنظرة طمع. وأضاف أن تدخلات أمريكا والدول الأجنبية الأخرى في المنطقة لا تؤدي سوى إلى الأزمات وزعزعة الاستقرار فيها، معتبرا أن الشعوب الإسلامية تكره بشدة العلاقات المهينة التي تربط حكوماتها بالولايات المتحدة. قال رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري: إننا نواجه تهديدات عسكرية وأمنية بالتزامن معا، ويجب أن نكون مستعدين لمثل هذه الحرب وتحديث قدراتنا الرادعة باستمرار. وخلال الاجتماع الثاني لقادة المراكز التدريبية للجيش الإيراني، اعتبر اللواء باقري أن الجمهورية الإسلامية أمام حرب مركبة صعبة ومعقدة للغاية، كما أنها تواجه تهديدات ثقافية في نفس الوقت. وأكد باقري أن العنصر الأكثر أهمية في تكوين قوات مسلحة كفوءة إلى جانب الأسلحة والمعدات هو الكوادر البشرية المؤمنة صاحبة القيم والمبادئ التي تستخدم هذه المعدات بأفضل طريقة وتصبح جيشا مقتدرا. دانت إيران بشدة حكم القضاء السويدي بالمؤبد على المواطن الإيراني حميد نوري، ووصفته بالسياسي، وأنه يحمل ادعاءات واهية وملفقة ضد إيران ونظامها القضائي ونوري نفسه. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الحكم الصادر في حق نوري لا يمكن القبول به، محملة السويد مسؤولية الإضرار بالعلاقات بين البلدين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
هو الوجه الآخر للغرب المدعي احترام حقوق الإنسان. القضاء السويدي يحكم بالمؤبد على المواطن الإيراني حميد نوري بتهم ملفقة استند فيها إلى وثائق مزورة زودته بها جماعة خلق الإرهابية الإيرانية، التي ارتكبت مجازر بحق الشعب الإيراني راح ضحيتها عشرات الآلاف بين شهيد وجريح. صنفت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هذه الجماعة إرهابية لارتكابها جرائم إرهابية، لكنهما ما لبثا أن تراجعا لاحقا عن هذا التصنيف لاعتبارات سياسية مرتبطة العدائية مع إيران. نوري البالغ من العمر 61 عاما حكم عليه بالسجن المؤبد بناء على شهادات مزورة، ومنذ أكثر من 2 و8 أشهر لم تسمح السلطات السويدية له حتى بملاقات عائلته من الدرجة الأولى، وكان مسار محاكمته يفتقر لأدنى المعايير القانونية والإنسانية.
عندما اعتقل حميد نوري لم نكن نعلم بما حدث له، لأن السلطات السويدية لم تبلغه بشكل رسمي بما حصل. أما نحن فبعد 3 أو 4 أيام من اعتقاله وعبر وسائل إعلام معادية علمنا بالخبر. لقد تم وضعه في الحبس الانفرادي وحرم من أبسط حقوقه الإنسانية دون السماح له بالاتصال بالعائلة أو أي شخص آخر. وبدأت جلسات محاكمة حميد نوري بعد 25 شهرا من اعتقاله، وحتى تلك الفترة لم نعلم لماذا وكيف تم اعتقاله وتم التعامل معه بشكل تعسفي.
وفي أول رد فعل رسمي أدانت إيران بشدة حكم القضاء السويدي ووصفته بالسياسي وأنه يحمل ادعاءات واهية وملفقة ضد إيران ونظامها القضائي ونوري نفسه. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكم الصادر في حق نوري لا يمكن القبول به، محملة السويد مسؤولية الإضرار بالعلاقات بين البلدين. واعتبر كنعاني أن القضاء السويدي استسلم لزمرة منافقي خلق الإرهابية. وكانت عائلة حميد نوري قالت إنه سافر إلى السويد بطلب من صديق قديم لحل مشاكل عائلية، وهذه ليست المرة الأولى التي يذهب إلى هناك، ولكن تم توقيفه في المطار واصفة ما جرى له بالمؤامرة المدبرة.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن طهران تعتبر شريكا موثوقا لموسكو التي تعتزم زيادة التعاون معها وتوحيد الجهود لمواجهة الضغوط الخارجية. وأضاف بوغدانوف خلال مؤتمر روسيا وإيران أن أفضل رد على التحديات والضغوط الغربية هو تعميق التعاون بشكل أكبر بين الدول المستقلة ومن بينها روسيا وإيران رغم محاولات أعداء البلدين، ويسعدنا أن نرى مثل هذا التصميم من كلا الدولتين. وشدد بوغدانوف على أن روسيا وإيران ليستا فقط دولتين جارتين بل شريكتين مهمتين في الشؤون الدولية. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني يائير لبيد اتفاقا سمي بإعلان القدس، يضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكيان المحتل في مجالات عدة أبرزها قضايا التعاون الأمني والعسكري. وتضمن الإعلان تعهد واشنطن بالالتزام بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، كما تعهدت الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي. وحسب نص الإعلان فقد أعلنت واشنطن التزامها بلعب دور نشط لبناء هيكل إقليمي قوي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها الإقليميين، كما تضمن الإعلان تأكيد واشنطن على دعمها لحل الدولتين. للمزيد بشأن جولة بايدن في المنطقة التي كذلك تشمل السعودية، تابعوا هذا التقرير.
أمن الكيان الإسرائيلي والتطبيع مع السعودية، عنوانان عريضان لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة، بينما الغائب الأكبر هو فلسطين. فبايدن له مصالحه من الزيارة التي تقوده إلى السعودية بعد الكيان الإسرائيلي، ومن الواضح أن فلسطين ليست على رأس أجندته التي أتى بها. الموقف الأوضح فيما يخص فلسطين كان إعلان الرئيس الأمريكي التمسك بحل الدولتين، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائر لابيد للتوقيع على ما يسمى بإعلان القدس، حيث اعتبر بايدن أن تمسكه بحل الدولتين هو لضمان بقاء الكيان الإسرائيلي كدولة يهودية.
سنعمل على تحقيق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. إسرائيل يجب أن تبقى دولة يهودية مستقلة، وأؤمن أن الطريق الأفضل لتحقيق ذلك هو حل الدولتين.
بالنسبة للابيد الموقف ليس مختلفا، لكن العبرة هي في مدى الاعتماد على كلام رئيس وزراء مؤقت لا يقدم ولا يؤخر في القرارات المهمة داخل الكيان الإسرائيلي.
بالنسبة لحل الدولتين أنا لم أغير موقفي، وهو أن حل الدولتين ضمانة لدولة إسرائيلية قوية ذات أغلبية يهودية.
تراجع القضية الفلسطينية على أجندة زيارة بايدن كان لحساب قضية التطبيع بين كيان الاحتلال ودول عربية وتحديدا السعودية، المحطة الثانية في زيارة بايدن. وللتطبيع أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة أنه خطوة لإرضاء اللوبي الصهيوني في واشنطن، وباب قد يفتح أبار النفط السعودية لمساعدة الرئيس الأمريكي في خفض الأسعار وإنقاذ شعبيته وشعبية حزبه الديمقراطي المتهاوية داخليا. إذا كانت هناك من كلمات براقة وردت في مواقف بايدن فإنها لخدمة مصلحة الكيان الإسرائيلي أولا وآخرا، لكن بالنسبة للكثيرين فإن حتى الاندماج الإسرائيلي في المنطقة الذي تريده واشنطن من وراء التطبيع مع السعودية وغيرها لن يكون حلا ناجعا، لأن كل هذه التحركات الأمريكية على خط التطبيع تتجاهل القضية الأهم والسبب الأهم لمشاكل المنطقة، والمقصود هنا القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن محاولات الإدارة الأمريكية إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها ستبوء بالفشل. وأضاف هنية أن محاولة توفير الأمن للاحتلال عبر تحالفات مع حكومات عربية ستفشل لأنها تتعارض مع إرادة الشعوب الأمة. وقال أن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل. بدوره قال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الحديث عن حلف ناتو عربي إسرائيلي في مواجهة إيران سابق لأوانه، واعتبر الهدف الأساس لزيارة بايدن للتطبيع مع السعودية واصفا إعلان القدس بقنبلة صوتية. حمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى قوى التحالف السعودي مسؤولية التأخير الحاصل في إنجاز صفقة تبادل الأسرى الموقعة في آذار مارس الماضي إلى جانب الأمم المتحدة التي قال إنها وضعت ملف الأسرى الإنساني في أدنى سلم أولوياتها باليمن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ببطء تتقدم مفاوضات صفقة لتبادل الأسرى هي الأكبر في اليمن منذ بدء العدوان. في أكتوبر 2020 جرى تبادل نحو 1000 أسير برعاية أممية. الصفقة الحالية الموقعة في مارس الماضي تضم أكثر من 2000 أسير، سيجري تبادلهم بين صنعاء وطرف العدوان، وستضم جنودا سعوديين وسودانيين.
للأسف الشديد هناك تعقيدات كبيرة تعترض تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الطرف الآخر. إلى الآن لم نصل إلى حتى إلى 50% من الأسماء التي تم التوافق عليها، ولازلنا في متابعة مستمرة لمكتب المبعوث الأممي، ولازلنا نأمل أن يكون هناك تحريك لهذا الملف في الأيام القادمة.
رئيس لجنة الأسرى أوضح أن مرتزقة العدوان في مأرب يضعون العقدة في طريق تنفيذ الصفقة. يضاف إلى ذلك موقع ملف الأسرى في سلم أولويات الأمم المتحدة.
مرتزقة العدوان الموجودين في مأرب إلى الآن لم يرفعوا أي كشوفات ولم تقدم أي قوائم من قبلهم، والتعقيدات الكبيرة هي من قبلهم، والأمم المتحدة للأسف الشديد لم تحرك ساكنا مع هؤلاء المرتزقة في مأرب. الأمم المتحدة لا تتعامل مع الملف بجدية كبيرة ولا تعطيه أولوية، هي لديها أولويات أخرى، مع أن الملف ملفا إنسانيا وكان المفترض بالأمم المتحدة أن تعطي هذا الملف أولوية للتخفيف عن آلاف الأسر من أسر الأسرى الذين ينتظرون عودة أبنائهم.
المرتضى كشف كذلك أن النظام السعودي أفشل صفقات تبادل محلية قبيل عيد الأضحى المبارك كانت ستنهي عذاب عشرات الأسر اليمنية في الطرفين.
بالنسبة للمفاوضات المحلية كنا نأمل أن تشهد هذه الأيام خاصة قبل عيد الأضحى المبارك انفراجة في ملف الأسرى، خصوصا وأننا كنا قد اتفقنا على أكثر من 10 صفقات مع المرتزقة في مأرب، وكنا نأمل أن تنفذ قبل عيد الأضحى، لكن للأسف الشديد صدرت أوامر سعودية بإيقاف كل هذه الصفقات التي تم التوافق عليها.
تحريك الجمود في ملف الأسرى وإنجاز الصفقة المزمعة هو ما يمكن تسميته بالإنجاز الفعلي والكبير للهدنة الأممية، وكذا للممثل الأممي بدل أن ينشغل في إحاطته بعد المسافرين جوا ولترات الوقود الواصلة بحرا.
وأخيرا قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده ترغب بوقف النزاع العسكري في أوكرانيا ولا تريد التدخل فيه. وأضاف ماكرون: يجب أن نكون مستعدين لأن الحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الصيف وبداية الخريف سيكونان في غاية الصعوبة ولا نريد وقوع حرب عالمية جديدة. وفي نفس الوقت أكد ماكرون أن فرنسا ستستمر في دعم أوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات ضد روسيا، هذا ويناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن شخصيات روسية، إذ توصل محامون في الاتحاد إلى أن القيود والإجراءات فرضت على أسس غير مقنعة. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يحذر من أن رد طهران على أي خطأ ترتكبه واشنطن سيكون قاسيا. الفصائل الفلسطينية تؤكد فشل أي محاولة لدمج كيان الاحتلال بالمنطقة وتشكيل تحالف ضد إيران. وباريس تؤكد رغبتها بوقف حرب أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن شخصيات روسية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نتابع من خلاله التعرف على محتويات الكتب الإسلامية المهمة. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن الحياة العلمية للعلامة الحلي، مؤلف كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة الذي نتولى تعريفه. وقد تناولنا بالبحث آثار وتأليفات العلامة الحلي، حيث بلغ صيت مؤلفاته فعم البلاد واستفادت منه جل العباد. وقد جمع بين المعقول والمنقول ودافع عن العقائد الإسلامية الحقة. وقد تناولنا في بحثنا أسلوب العلامة الحلي في تناول موضوع الإمامة، وتناولنا جزءا من مميزات وخصائص كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، لكن لم يكتمل الحديث عن خصائص هذا الكتاب القيم. وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين سيكون الحديث عن مميزات وخصائص كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلي في حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا إذن أعزائي المستمعين. مرحبا بكم من جديد أحبتي المستمعين، ونحن نتناول من خلال برنامج بساتين العلماء كتاب مهم، وهو كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للعلامة الحلي. إذن نرحب من جديد بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، ونحن نتحدث عن مميزات الكتاب، لكن تحدثتم في آخر الحلقة السابقة عن الردود التي كانت فيما يختص بهذا الكتاب، كانت مباشرة. هنا السؤال قبل أن نشرع بأصل الموضوع، هل كانت في حياة العلامة الحلي، وإلى أي مدى أخذت لها آثار في ذلك الزمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، الردود كانت في حياته.
نعم.
ورد ابن تيمية وصل إلى العلامة وقرأه وأجاب عنه شفويا، يعني لم يكتب، قال: لو كان يعلم ما أقول أجبته.
نعم.
وكأنه يقول هذا الرجل لا يعرف ولا يعلم ماذا أريد أنا من هذا الكلام، فلذلك رد بهذه الصيغة. من مميزات الكتاب التي ذكرناها وصلنا إلى واحدة منها، وهي أنه رجع إلى كتب أهل السنة وأخذ آراءهم المعتمدة في مذاهبهم، لم يتقول عليهم.
نعم.
ولم يأخذ منهم رأيا شاذا فيحاكمهم به. هذا المنهج على العكس تماما مما يستخدم معنا الآن. يقال مثلا أن الإمامية يقولون كذا، وفي الحقيقة أنهم لا يقولون، إنما هذا القائل مما أخذه؟ أخذه من أعداء، أخذه من كتب أخرى. يقول أحمد أمين مثلا كذا، هو يرجع إلى أحمد أمين، أحمد أمين يقول عن الشيعة كذا، فهو يأخذ هذا الأمر من المسلمات، ولا يكلف نفسه بالرجوع إلى كتب الشيعة. أو أنه إذا رجع إلى كتب الشيعة إما يأخذ رأيا شاذا غير معتمد ومعتبر في المذهب، وإما أنه يأخذ رواية دون أن يسأل عن هذه الرواية هل هي معارضة، هل هي معتمدة لدى الشيعة إلى آخره. يأخذ الآراء عن الشيعة من غير الشيعة، من أعدائهم، ممن كتب ضدهم. العلامة الحلي على العكس من ذلك تماما، أخذ آراءهم منهم باحترام وبأسلوب علمي هادئ، وناقشها وبين موارد الاختلاف.
يعني اعتمد بينهم. يمكن القول هكذا، يعتمد على آراء علماء بارزين لدى أهل السنة. أنتم تقولون الآن لم يعتمد على الأقوال الشاذة، لكن ماذا عن العلماء؟ هل اعتمد على أقوال علماء بشكل خاص ومعين؟
الاعتماد على العالم فرق، ونقل أقواله فرق. الاعتماد على رأي إما أنه يتبناه فهذا غير وارد في بحث منهاج الكرامة، لأنه يبحث في مذهب آخر يغاير المذاهب التي أخذ عنها. ولكن عندما نقل ما يحتاج إليه، عندما نقله من هذه الكتب، نقله بأمانة ودقة. لم يأخذه من كتب أخرى، يعني لم يقول قيل عنهم أنهم يقولون كذا، أو نقل عن البخاري يقول كذا، لا، رجع إلى البخاري مباشرة أخذ منهم. هذه مسألة. من هذه المميزات أيضا أنه جمع بين المعقول والمنقول، وعلم الكلام كان بارعا فيه، كان بارعا في المنطق والعلوم العقل، وجمع في الكتاب بين علوم العقل وعلوم النقل.
إلى أي مدى نجح في ذلك؟ يعني البعض ربما لا ينجح في هذه القضية، يعتمد إما على المنقول أكثر أو على المعقول أكثر.
كعالم مثل العلامة الحلي لا يحار في مثل هذه المسألة، لأنه مزج بينهما وعرف مساحات الاشتراك بين المعقول والمنقول، ويعرف متى يلجأ إلى المعقول متى يلجأ إلى المنقول، بحيث لا يعاب عليه أن هذه المسألة أنت لجأت فيها إلى المعقول، وكان عليك أن تنقل لنا رواية أو حديثا أو آية أو ما إلى ذلك. شخص مثل العلامة الحلي بهذه المنزلة وهذه المكانة، عندما تقرأ كتابه تجد أن الأمرين امتزجا معا دون أن تشعر أن هناك فاصلا بينهما. من هذه الأمور التسلسل، من هذه المميزات التسلسل في النظم والتبويب. تلاحظ أن العلامة لديه منهج واضح وفهرس واضح للكتاب قبل أن يؤلفه، بدأ بكبريات المسائل واتجه إلى أعماقها ودقائقها وتفاصيلها كما سيأتي في الفهرسة. بدأ من فوق في مسألة الإمامة، كيف اختلف فيها المسلمون، وما هي آراء الآخرين، وما هي آراؤنا، ونزل إلى جزئيات هذه المسألة. إذن هناك ترتيب رائع، هناك تسلسل، هناك فهرسة، هناك خطة واضحة لدى المؤلف قبل أن يؤلف الكتاب، بحيث أنك عندما تقرأ الكتاب تشعر بالتسلسل، لا تشعر بالتعب، تشعر بتسلسل الأفكار، وأنه يقودك فعلا إلى الحقيقة التي يريد أن يصل إليها.
إذن المشوار يستمر معكم سماحة الشيخ حسين المياحي ومع مستمعين الأفاضل، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد أحبتنا المستمعين، ومن خلال برنامجكم بساتين العلماء، ونحن نتناول كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للعلامة الحلي بصحبة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن مميزات الكتاب. إذن الكتاب كما عرفنا أن يتحدث عن الإمامة،
قلتم أن العالم بالذات العلامة الحلي رأى أن هناك فراغ، لكن ما هو الفراغ في تلك الفترة؟ هل كثرت الأقاويل أو الاعتراضات على الإمامة رغم أن تلك الاعتراضات هي موجودة منذ بداية الإسلام؟
هذا الموضوع طرقناه ولا نريد أن نرجع إليه بالتفصيل. الفراغ الذي يراه العالم قد لا يكون فراغا آنيا،
نعم،
هو ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى العقيدة بشكل كامل، القابلية العلمية التي امتلكها،
نعم،
قد لا تتوفر بل إنها لم تتوفر للكثيرين ممن سبقوه، فأراد أن يستثمر هذه الطاقة بتناول الموضوع، بإشباع الموضوع بالشكل الذي يراه هو،
من خلال التسلسل الذي تفضلتم عنه.
نعم، من خلال هذا التسلسل أراد أن يضع كتابا مختصرا. لا نريد أن نقول أن هناك فراغا عقائديا، لا، العقيدة كاملة منذ، نعم، زمن النبي وحتى زمن العلامة الحلي وإلى زماننا هذا، ليس هناك بحث في مسألة العقيدة، عقيدة الإمامة وتمامها ونقصانها، لا، وأدلتها أيضا واضحة لدينا، أنت ربما تملك إلى الحقيقة دليلا واحدا يقودك إليها يكفي،
نعم.
أما يأتي شخص آخر يأتيك بعشرين دليلا إضافيا معززا لدليلك، هذا مجال توسع في البحث مفيد، ولكن لا يعني أن الآخرين الذين سبقوه لم يبحثوا في هذا الموضوع.
طيب،
لا.
ماذا عن التسلسل؟ نعم، سمحت شيخ، قلتم أن التسلسل تألف كان كتاب، من مميزات هذا الكتاب.
نعم، تألف كتاب المنهاج، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، من 6 فصول في حدود 200 صفحة طباعية.
نعم.
الفصل الأول في نقل المذاهب لمسألة الإمامة، أتى بما نقله الآخرون حول مسألة الإمامة وكيف اختلفوا فيها، وناقش كل وجهة من هذه الوجهات، يعني مثلا رأي الإمامية أن الله، المسألة العقلية، أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث. هذه مسألة مهمة.
نعم.
فلو أنه بعث نبيا ولم يبعث إماما يكمل الرسالة من بعده، هذا يصبح إرسال النبي عبث، والله منزه عن هذا العبث. أصل المسألة هذا فقط في مسألة الإمامة، كمسألة كلية أن، نعم، الله عدل، هذا لا يفعل القبيح ولا يفعل الظلم، هذا رأينا. الآخرون لا، قالوا ليس واجبا على الله أنه لا يفعل الظلم، لا، من نحن حتى نوجب على الله أنه لا يفعل الظلم؟ يمكن أن يضع العاصي في الجنة ويضع المطيع في النار، وهذه مسألة كلامية طويلة. الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، وذكر لذلك 6 أدلة على طريقته في الجمع بين العقل والنقل. أحد هذه الأدلة التي أخذها عن نصير الدين الطوسي، ولعل هذا الدليل هو الذي أغاظ الآخرين عليه وعلى نصير الدين الطوسي، فاتهم بما اتهم به من أمور.
نعم.
هذا الدليل، أن هناك ملخص هذا الدليل، أن هناك حديثين معتبرين مشهورين عند جميع المسلمين، حديث الفرقة الناجية وحديث السفينة. الفرقة الناجية ملخص الحديث أن الأمة سوف تفترق بعد النبي إلى كذا فرقة، 73 فرقة، واحدة ناجية. الحديث الآخر هو الذي يخصص هذه الفرقة الناجية، يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا،
نعم،
ومن تخلف عنها غرق وهلك وهوى إلى آخره،
نعم،
مضمون الحديث. فالفرقة الناجية حددها الرسول في هذا الحديث. يقول العلامة أن هذا الدليل أخذته عن نصير الدين الطوسي، وقلت لكم لعل هذا الاستدلال الرائع هو الذي أغاظ الآخرين وجعلهم يتعصبون ويردون بانفعال، لأنه دليل قوي جدا. الحديث لديكم والحديثان لديكم معتبران وتقولون بصحتهما. هذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث، الأدلة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه خصوصا، قسمه إلى 4 مناهج: أدلة عقلية 5، أدلة من الكتاب 40 دليلا، 40 آية من القرآن تنص على إمامة علي، أدلة من السنة 12 دليلا، ثم المنهج الرابع الأدلة المستنبطة من سيرة علي وأحواله 12 دليل، مثلا أنه لم يرجع إلى غيره، هو لم يرجع إلى أحد، الآخرون كلهم رجعوا إليه مثلا، هذا نعم. أحد الأدلة على من سيرته واحد، أنه لم يحتج إلى أحد واحتاج الآخرون إليه، هذا مؤشر على أنه، وطبعا هذا ذكره في الأخير. الرابع في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر، كذلك ذكر أدلة عقلية نعم. ونقلية. والخامس في أن من تقدم عليا وإن كان اختاره المسلمون بشكل أو بآخر خليفة نعم. لكنه ليس إماما بالمعنى الشرعي للإمامة، ذكر لذلك 14 دليلا. الفصل السادس في نسخ حجج القائلين بإقامة من تقدم على علي. هناك من قال أن من تقدم على علي إمام بسبب الإجماع، العلامة رد عليهم بأن هذا الإجماع غير تام لغياب بني هاشم والكثير من الصحابة وفلان نعم. وفلان عن، فهذا لا يعتبر إجماعا. وحججهم الأخرى التي ساقوها هو رد عليها، وكما قلنا على أسلوبه وطريقته في الرد العلمي الهادئ
نعم.
الذي يحترم الآخر ولا يسيء إليه
نعم.
فقط أنه يقول هذه الحجة التي أتيت بها حجة غير تامة للأسباب التالية.
إذن سمح الشيخ حسين المياحي، نأمل أن نكون قد وفقنا في طرح هذا الكتاب المهم لشخصية مهمة مثل العلامة الحلي. على كل حال شكرا جزيلا لكم سمح الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، فضل وإحسان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي. يا صفوة وجود الكون رب الكون صفاكم، مولاي علي الهادي، قبل ما على الارض يبزى نور لكم اسماكم، مولاي علي الهادي، عرش الله جعلكم نور لا يقبي وعلاكم، مولاي علي الهادي، انتم للملا رحمة بيكم تهتدي الأمة، فضلكم يا هو لي ضمة أيما وجودكم رحمة، مولاي علي الهادي، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، فضل وإحسان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، فرحنا بيكم احنا اليوم بيكم دوم فرحانين، مولاي علي الهادي، يا الهادي وابو المهدي يا صفوة علي الطيبي، مولاي علي الهادي، شريعة بنوركم تسطع وبهيبة المعصومين، مولاي علي الهادي، هيبتكم من المعبود يا اهل النور يا اهل الجود، انت من الشرف مولود يا الهادي وجل موجود، مولاي علي الهادي، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، فضل واحسان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، طيب وابن طيبين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
ب بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين سوف نتناول موضوعا مهما طالما أدت نتائجه وتداعياته إلى الإضرار بصاحبه والتعريضه إلى مواقف حرجة وصعبة، بل وأحيانا إلى مواقف خطيرة ربما لا يحسد عليها. موضوع عدم الاعتماد على النفس موضوع يتفق عليه الغالبية، إنه يصيب بعض الشباب منذ طفولتهم وحتى مقتبل أعمارهم، وبالأخص هؤلاء الشباب الذين يعيشون في كنف عوائل تحرص على توفير الراحة التامة لأولادها والسعي لعدم تعرضهم إلى المشاكل، لأن في ذلك حفظا وأمانا لهم حسب ظن تلك العوائل، أي أنهم يمنعون الابن مثلا من أن يجرب حظه ولو مرة في خوض تجربة الاعتماد على النفس في توفير ما يحتاجه ولو بجزء بسيط منه. ولمعرفة تداعيات هذه المشكلة التي يتعرض لها البعض، سوف نستضيف في حلقة اليوم خبيرين من خبراء البرنامج، هما فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، وجعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية، لشرح وتوضيح هذه الحالة وكيفية معالجتها. إذن تابعونا أعزائي المستمعين للاستماع أولا إلى قصة اليوم، ومن ثم سيكون لنا لقاء مع ضيفينا العزيزين، فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، نشأ نادر في عائلة مترفة نوعا ما. كان أبوه تاجرا معروفا، لذلك كان دائما ما يوفر لابنه كل ما يحتاجه من كتب ولوازم الدراسة الأخرى بأقصى سرعة ودون تأخير. أما الأم فكانت تسعى بكل عزم وجد لأن تجعل نادر مرتاحا ولا ينقصه شيء، لا من ناحية الأكل ولا من ناحية الملبس ولا من نواحي عديدة أخرى. وكان واضحا في البيت أن الأم كانت منحازة في توجيه دلالها لنادر أكثر من أخته، وهذا ما كان يثير الأب بعض الوقت ويثير سهاد شقيقة نادر كل الأوقات. تعود نادر على هذا الوضع وصار لا يقوى على ممارسة مهاراته أو قابلياته في حياته وفي كل المجالات بسبب اعتماده على أمه وأبيه. فلما ينفد عنده مثلا دفتر أو قلم، أو يكون بحاجة إلى شراء قميص، أو يكون هناك جهاز كهربائي أو غير كهربائي في البيت بحاجة إلى تصليح أو ما شابه، يعجز نادر في كل هذه الحالات عن القيام بما يستوجب القيام به إزاءها. وفي يوم كبر نادر وتخرج من الكلية وصار بحاجة لأن يعمل كباقي الشباب الذين بعمره، وهنا بطبيعة الحال رفضت الأم أن يبحث ابنها عن عمل، وفكرت بدلا من ذلك بتزويجه، وراحت تصول وتجول بين أروقة المعارف والأصدقاء لتختار لابنها الزوجة التي تعجبها وتروق لها، ذلك أن ابنها نادر ابن التاجر المعروف المدلل الوسيم الطويل الأنيق وغيرها من الصفات التي كانت الأم تتباهى بها أمام العائلات. وتزوج نادر، وقرر أبوه إثر ذلك أن يمنحه بيتا مناسبا من الممتلكات التي يملكها. وكانت البداية، اثنان في مقتبل العمر، شاب وشاب لا يعرفان من صعوبة وشظف العيش ولا مشاكل الحياة اليومية ولا صعوباتها التي تواجه كل إنسان أي شيء. تعود حتى خلال أيام زواجه كما في أيام سباه وشبابه أن يطلب نادر كل ما يحتاجه من أمه أو أبيه، لذلك ظل على هذا الحال لأنه كان عاطلا بدون عمل، جاهلا بأمور الدنيا لأنه كان بدون تجربة، غافلا عن أشياء كثيرة في تعاملاته مع الناس لأنه كان مدللا كطفل رضيع في أحضان أمه. لهذا فقد راح الأب يتأمل ويفكر في مستقبل ابنه كثيرا، وهو التاجر الكبير العارف بأمور الدنيا ومفاصلها، لذلك عمد إلى الضغط على ابنه قبل فوات الأوان. وفعلا فقد توقف الأب عن توفير كل احتياجات ابنه، وأولها عدم إيداع المبالغ النقدية في حسابه في البنك. ولما انتبه نادر إلى نفاد المال من حسابه اتصل بأبيه طالبا وكالعادة بعض المال، ولما امتنع الأب عن ذلك تفاجأ نادر وقال: يا أبي، أنا بحاجة إلى المال، فزوجتي مريضة ويجب أن أذهب بها إلى الطبيب اليوم. اعتذر الأب وقال له: كان يجب عليك أن تفكر بهذا الموضوع قبل نفاد نقودك. فكان هذا الدرس الأول الذي تعلمه نادر. بعد أن عاد إلى البيت مخذولا جلس ليستريح قليلا، فإذا بزوجته تستقبله وتقول له: أين كنت يا زوجي العزيز؟ قال لها: ذهبت إلى البنك لسحب بعض النقود، لكنني فشلت في ذلك لأن أبي رفض هذه المرة إيداع أي مبلغ في حسابي. قالت زوجته: وما العمل الآن؟ فأنا بحاجة إلى النقود، يجب أن أذهب إلى الطبيب عصر اليوم، ثم إنني أريد الذهاب لزيارة أمي، هل تظن أنني سوف أدخل بيتها دون أن أشتري لها شيئا ولو بسيطا؟ لم يجد نادر أي وسيلة لتوفير المال سوى أن يبيع شيئا من البيت، ففكر بأن يبيع بعض ما يمتلكه من تحف وكماليات أخرى، وفعلا حمل بعضها ووضعها في السيارة، ولما أراد أن يدير محرك السيارة باءت محاولته بالفشل لأن محرك السيارة قد تعطل. نظر إلى حاله وقال مع نفسه: يا اليوم النحس، هذا اليوم جئت أبيع بعض الأشياء فتعطلت السيارة أيضا. فاستوقف سيارة أجرة كانت قادمة من بعيد، وما إن اتفق مع السائق ووضع الأشياء في صندوق السيارة، فإذا بصاحب التاكسي يهرب بأشياء نادر ويتركه واقفا مذهولا لم يصدق ما يشاهده. ظل صامتا لفترة يتأمل حاله ومأساتها، فكان هذا هو الدرس الثاني. ولما عاد إلى البيت تسألت منه زوجته ماذا فعل وماذا جلب لها. قال لزوجته: وماذا تظنين أنني جئت به؟ ألم تسمعي بسوء الطالع؟ أنا طالع اليوم كان سيئا. قالت له زوجته: وكيف؟ ولما شرح لها ما جرى له تعجبت الزوجة وقالت: سوف أدلك على ابن عمي، فهو صاحب محل ومعروف في المنطقة كثيرا، اذهب إليه فربما سنجد على يديه الحل ونخرج من الأزمة. ذهب نادر إليه بناء على توصية زوجته، ولما التقى به قال له ابن العم: سوف أجرب قدرتك اليوم، وإذا نجحت فسوف أوافق على أن تعمل معي هنا في هذا المحل. فرح نادر وأحس بأن الفرج قادم، وأن ابن العم هذا سوف يكون له المنقذ والمعين. رحب ابن العم بنادر كثيرا وطلب منه على الفور أن يحمل بعض الأكياس ويذهب بها إلى مكان ما، فقال له: اسمع يا نادر، سوف أجرب كفاءتك معي وأختبر ذكائك ونشاطك في العمل، وإلا فسوف لن أقبلك دون ذلك. وافق نادر وأبدى استعداده كاملا للعمل وقال: سوف أكون عند حسن ظنك صدقني. مر يوم ويومان، وفي اليوم الثالث قال ابن العم لنادر ودون تردد: أنت لا تنفع أن تعمل معي هنا في المحل، فأنت لا تمتلك مواصفات العامل الماهر، أعتذر منك. وكان هذا الدرس الثالث لنادر. نعم يا أصدقاء، بعد أن ضاقت الدنيا في عين نادر وبعد أن وجد عجزه في توفير لقمة العيش لبيته أمامه واضحا كوضوح الشمس، قرر أن يبيع سيارته. وهنا استوقفته زوجته وقالت له: إلى متى ستبقى عاطلا عن العمل؟ إلى متى ستبقى تفكر في بيع أشياء المنزل وأشيائنا الخاصة؟ هل في هذا حل برأيك؟ لماذا لا تبحث في الحل الحقيقي الذي سوف ينقذك من مأزقك؟ لم يستمع نادر إلى كلام زوجته، بل خرج إلى السوق لكي يعرض سيارته للبيع. وعندما عرض السيارات، وبعد أن طالبه صاحب أحد المعارض بالأوراق الخاصة بالسيارة، تذكر نادر أن الأوراق لا تعود إليه، بل تعود إلى أبيه، فهو الذي اشتراها له وهو الذي سدد أقساطها الشهرية، بمعنى أن نادر غير قادر على بيعها في كل الأحوال. انزعج نادر أكثر، ووجد نفسه محاصرا من كل الجوانب ومن كل الأركان، واكتشف فجأة أنه عاجز عن توفير أي شيء وعاجز عن العمل في أي مكان.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم، نتوجه إلى أحد خبيري البرنامج العزيزين، وهو فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، لسؤالي عما جاء في الشرع الإسلامي عن الأساليب الصحيحة في تربية الأولاد وضرورة تعويدهم منذ الصغر على الاعتماد على النفس، وماذا على الأم وكذلك الأب أن يراعوه في تنشئة الأبناء، وماذا عن توصية الأبناء أنفسهم. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة تربية الأبناء مما حث عليه الشارع المقدس وأعطاه أولوية لا بأس بها، ذلك لأن تربية الأبناء مسألة مهمة جدا، باعتبار أن هؤلاء الأبناء هم الذين سيكونون قادة المستقبل وحماة الوطن، ويعني الذين سيقودون سواء يعني تنوراته الفكرية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو الذي يسير في البلد إلى نحو التقدم والازدهار، سواء كان هذا البلد وطنا أو سواء كان هذا البلد الذي نقصده هو البلاد الإسلامية. فإذا كثير من المسائل التي الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وكذا الأئمة الطاهرين وصوا بهذا الجانب توصيات مهمة وكثيرة وكبيرة وعظيمة في هذا المجال. لعله في هذه العجالة يمكن أن نمر على بعض الأمور التي يعني من خلالها يمكن العبور إلى بر الأمان من حيث التربية والتنشئة الصحيحة. في بالبداية يقولون إن للولد على الوالد ثلاثة حقوق: أن يحسن تسميته وأن يحسن تربيته وأن يزوجه فيما إذا استطاع طبعا. فمحل الشاهد هو التربية، الموضوع الذي نتحدث عنه. فتربية الطفل أولا وبالذات تعتمد على جملة من الأشياء، تارة تكون عملية وتارة تكون لفظية. العملية ماذا؟ العملية هي كيفية رؤية وتأثر هذا الطفل وهذا الابن، تأثره بأعمال الوالدين، بمعنى أنه يراهما يصليان، يراهما ملتزمان، يراهما مثلا يقولان قولا حسنا، لا يتجاوزان، لا يأخذ غيبة إلى آخره، فيتأثر الطفل. افترض على سبيل المثال حتى حينما يتناولان الأكل الأب والأم فيبتدئان ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا يعطي الطفل فد ميزة أساسية أنه فيما إذا أراد أن يتناول شيئا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحال الذي رأينا واقعا يعني على الأرض. فحديث مروي عن المعصوم: من كان له صبي فليتصابى له، بمعنى أنه خليه ينزل إلى مستوى عقله وإلى مستوى فكره فيبدأ معه لبنة لبنة. وبالمناسبة تنمية وتنشئة يعني شخصية الطفل واعتماد على قدراته، وأنه لا أجعله يشعر بأنه هين في هذا الوجود وأنه لا قيمة له. لا، خلي أشاركه في بعض الآراء وفي بعض الأشياء التي يريد أن أتخذ منها قرارات معينة، لا سيما القرارات التي خلينا نقول على مستوى عمره. بمعنى مثلا إذا أردنا أن نذهب إلى مكان سين أو مكان صاد، وكانت نيتي أن أذهب إلى المكان صاد، فيعني أشير لهذا الطفل، يعني أحبب له الذهاب إلى ذلك المكان، ثم أذكر له هل تحب أن نذهب إلى المكان سين أو صاد؟ فحينما أقدم مقدمة وأقول أنه أحببه بهذا المكان، فهذا ماذا يعني؟ أكيد أنه سيختار ذلك المكان، لكنه يعتقد بداخل نفسي أنه أنا استشرته، بمعنى أنا احترمت شخصيته وأنا هيئت له الأسباب والسبل اللازمة لكي يكون مقتدرا ومحترما لرأيه ومحترما لشخصيته. لأنه وإن كنا لا نشعر بفكر الطفل وبعقليته وبفهمه للحياة، إلا أنه بداخله شخصية وبداخله تفكير وبداخله تأثر حينما يتجاهل الآباء دوره، وبالتالي ستضعف وتضمر لديه حالة الشعور بأنه ممكن أن يكون مؤثرا، ممكن أن يكون موهوبا إلى آخره. كما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة وأقرب إلى الفطرة. الطفل ورقة بيضاء يريد أن كيف ما يشاء يكتب عليها ما الأب والأم، فيتأثر بالفكر ويتأثر بالقول ويتأثر بالعمل ويتأثر بكل ما من شأنه أن يعني يجعل منه مواطنا صالحا يفيد ويخدم البلد بأخلاقه وبعلمه وبتطوره وبكل مجالات الحياة التي يريد أن يتطور بها.
وبعد أن استمعنا أيها الأحبة إلى ما قاله فضيلة الشيخ هادي العقيلي، نتوجه الآن إلى الضيف جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية لسؤاله عن التداعيات الاجتماعية الخطيرة وراء تربية من هذا النوع، حيث تكرس صفة عدم الاعتماد على النفس خاصة لدى الشباب. وهل ما فعله الأب صحيحا؟ ولماذا أخر إجراؤه هذا إلى ما بعد زواج ابنه؟
طبعا بالنسبة إلى القصة التي سمعناها آنفا، من المعروف أن الأسرة هناك عمليات تعتبر غير سوية في تربية الأطفال، ومنها الدلال الزائد الذي من نتائجه الأنانية ومن نتائجه الاستحواذ على الأشياء لدى الطفل، وقد يكون له نتائج وخيمة في الكبر. منها قد يعتمد الإنسان على طرق ملتوية للحصول على المال أو للحصول على الأشياء. ما فعله ولي أمر هذا الشخص أنه حاول إصلاح ما أخفق فيه في الطفولة، وهنا واحد من الأساليب يسمى الغمر، والغمر ليس مناسبا في كل الأحوال. الغمر قد يغرق الإنسان الذي لا يعرف السباحة، إذا رميناه في البحر قد يغرق، قد يغرق أو قد يتعلم. لذا كان من المفضل استخدام الأسلوب التدريجي في الاعتماد على الذات، استخدام فتح البصيرة بأن الإنسان لابد أن يعتمد على نفسه، وشيئا فشيئا، خصوصا وأننا تأخرنا، لكن لا يعني أن نصدم هذا الإنسان مرة واحدة. كما تعلمين أن الصدمات بالخصوص في الكبر ليست مناسبة، يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة، منها أن يصاب الإنسان بأمراض نفسية، أو قد يفكر بأساليب خارجة عن المألوف وخارجة عن الدين، يمكن أن تؤدي إلى اكتساب ما فقده من خلال الأسرة. يتوقع التداعيات أن تكون على نفسية هذا الفرد، ويتوقع أن تعاني الأسرة من هذا الإجراء، لأن الأسرة التي كانت في يعني سهولة من العيش ويسر، مرة واحدة ستفتقد هذا الموضوع وستكون في أزمة مع رب الأسرة الذي يعاني من هذا الوضع. وأيضا على المجتمع، قد لا يتفهم المجتمع هذه الخطوة، وإن كانت يرى رب الأسرة أنها صحيحة وأنها ضرورية، ولكن قد لا يتفهم المجتمع هذه الخطوة، وبالتالي يعني مجموعة من التداعيات على الفرد نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع. لكننا كأبوين نبدأ من السن مبكر في تعليم الأولاد الاعتماد على النفس، وحتى في الكتابة في داخل المدرسة ومذاكرة الواجبات اليومية، شيئا فشيئا يتعلم الطفل الاعتماد على نفسه، الشراء من البقالة أو الدكان يعني بشكل تدريجي. يمكن أن نشرب يعني الإنسان الاجتماعي، يدخل في المجتمع شيئا فشيئا، يكون كائنا اجتماعيا، وإلا لو تركناه في الصحراء أو مع الحيوانات سيكون حيوانا مثل الحيوانات الأخرى. وإيجاد الأشياء إلى الأطفال وتوفيرها هذا ليس أسلوبا صحيحا، وقد يولد يعني حسب الدراسات المستفيضة في هذا الموضوع أن الطفل المدلل سيكون أنانيا في المستقبل. والاعتماد على الذات بمفهومه الكبير هو يأخذ إجراءات صغيرة، كأن نعلم الطفل الذهاب إلى الحمام، كأن نعلم الطفل كيفية التعامل مع الأشياء، كأن نعلم الطفل كيفية احترام الأبوين، الاستئذان من الأبوين عند الدخول إلى الغرف. شيئا فشيئا يتشرب هذا الطفل، والطفل يتعلم من خلال القدوة عندما يرى والديه ويرى إخوانه كيف يتصرفون، يتعلم منهم.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع، كما نشكر ضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية على حسن المشاركة في برنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
سيدي بنفس استسلام يجاوبك والله حبك يا حبيبي ما أمل لك حبك بشرياني يجري ورقة النظرة عمري حبك بشرياني يجري ورقة النظرة عمري يا علي يا علي حبك نجاتي يا علي وانت حياتي